مجد عريق راجع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، كنا نتكلم عن وفاة شيخنا العلامة عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه رحمة واسعة، لكي نلفت أنظار الأمة إلى هذا العالم، وليستفيدوا من علم هذا العالم، وهذا أقل القليل في حقه علينا. كما أننا نود من أمتنا أن تعرفوا للعلماء وللمشايخ قدرهم وفضلهم، ولا نريد أن ندخل فقط الأحزان على الأمة والهموم على الأمة، إنما نريد أن نعرف للمشايخ قدرهم وفضلهم، ونريد أن نقول للجميع بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم عجز الإنسان ويعلم ضعفه، يعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يقنن لنفسه منهجا يسعد به في الدنيا والآخرة، فشرع الله سبحانه وتعالى له منهجا يسعد به في الدنيا والآخرة، فمن صار على طريق الله سعد في دنياه وسعد في أخراه، وأما من عصى مولاه شقي في دنياه وهلك في أخراه. ولذلك يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونريد أن ننشر على أمتنا الحبيبة كيف تكون أفراحنا، كما بينا كيف تكون الأحزان أيضا، فإننا كالجسد الواحد نفرح لفرح أمتنا ونحزن لحزنها. وفي يوم الجمعة الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عقد نكاح ابنتنا الفاضلة فاطمة مقدام الحضري، حفظها الله وبارك الله فيها وفي أبيها وفي أهلها، على أخينا الحبيب عصام حفظه الله تعالى المحفظ بالمسجد النبوي. ونريد أن ننشر على إخواننا وأخواتنا كيف تم هذا العقد والنكاح. يا إخواني، قبل أن نستمع لكلمات العقد من المشايخ حفظهم الله تعالى، أود أن أقول إن النكاح عبادة من العبادات، إن النكاح عبادة بالنية الصالحة، بل إن الأحناف عليهم رحمة الله أتذكر لهم عبارة موجودة في كتبهم، قالوا: إن النكاح مفضل على جهاد النافلة، لأن النكاح يحفظ الوصف والموصوف، وأما الجهاد فيحفظ الوصف وحده. أي في الجهاد نحفظ الوصف وهو الإسلام، لكي تكون كلمة الله هي العليا. أما في النكاح، إذا تزوج المؤمن من مؤمنة وأتوا بفضل الله سبحانه وتعالى بمؤمنين ومؤمنات وربوا تربية حسنة، فإنهم حفظوا الوصفة الإسلام عن طريق الموصوف بالإسلام وهم المسلمون. أما الجهاد فإنه يراعي الوصف فقط دون الموصوف. فقال الأحناف رحمهم الله: فعبادة تحفظ الوصف والموصوف أفضل من عبادة تحفظ الوصف وحده. وهذا كما ذكرت لإخواني مع جهاد النافلة في كلام الأحناف عليهم رحمة الله. وأغلبنا الآن في الأمة من نكاح لا من جهاد، فكيف نسير في أنكحتنا؟ كيف نكون على طاعة ربنا وعلى رضا ربنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فنريد أن نعرض طرفا من عقد ابنة شيخنا مقدام الحضري حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك نعود إلى درس الشيخ. فإلى هذا اللقاء. فلنشاهده سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الزواج آية تستوجب التفكر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو نعمة تستلزم الشكر، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والزواج سنة، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أيها المسلمون المؤمنون، إن الزواج عقد مشاركة بين طرفي، هذا الزواج عقد مشاركة بين طرفي، هذا العقد فيه بنود، هذه البنود هي الحقوق، من حافظ عليها وأداها فقد أدى ما يجب عليه وسيعطيه الله عز وجل ما يجب له.
لماذا نتزوج؟ وقد تكفل القرآن الكريم فقدم إجابات مفصلة على هذا السؤال في مواطن كثيرة، ويكفي أن نذكر آية واحدة تقدم استراتيجية أو خطة العمل العام في الإسلام. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد تكبيرة الإحرام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يتزوج المسلم إرضاء لله، يتزوج وزواجه لله على منهج الله ووفق مراد الله تبارك وتعالى، يتزوج سعيا للهدف الأسمى، والهدف الأسمى أن يحوز المؤمن رضا رب العالمين تبارك وتعالى. وما الزواج إلا وسيلة، طريق يصب في ميزان حسنات الفرد المؤمن فيحوز المؤمن رضاء ربه تبارك وتعالى.
إخواني بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم بآية من كتاب ربي سبحانه وتعالى لعلها تناسب ما نحن فيه، ألا وهي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية لا أتخطاها، وكما قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالقوامة في البيت للرجل بلا شك، من الذي جعله قيما؟ إنه الله. الله هو الذي جعل الرجل قيما في البيت، يسمع له ويطاع. لهذه الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء. وكذا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فليس للمرأة أن تطالب بشيء ليس لها، فالقوامة في البيت للزوج بتنصيب الله له في هذا المنصب، هو الذي جعله هكذا. ثم إن الله ذكرنا بسبب هذه القوامة فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي للتفضيل الجبلي الذي فضل به الرجل على المرأة. فالرجل قوي البدن كامل العقل إلى حد كبير، أما المرأة فناقصة عقل وناقصة دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيفة البدن كما قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. فلهذا لقوة العقل ووفوره ولقوة البدن ولغير ذلك مما فضل به الرجل على المرأة جعل الرجل قيما والقوامة مستلزماتها. فإذا كنت قيما فيلزمك أن تكون رفيقا، يلزمك لزوما أن تكون رفيقا. إذا كنت قائما على أي عمل تكون رفيقا بمن هم تحت يديك. إذا كنت مسؤولا فالنبي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فلا بد أن تكون رفيقا، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فلا بد أن تتحلى كزوج بالرفق. قال عليه السلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من آياته الزوجة، وفي كل آياته الكونية دلائل على هذه الوحدانية: واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. في آية الزواج دلالة بينة على وحدانية رب الأرباب سبحانه وتعالى، الذي هو غني عن الصاحبة والولد، وأما غيره فجعل الله من سائر الأشياء أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، إلا شيئا واحدا وهو الرب جل وعلا، هو الواحد سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الآية، آية الزواج وآية التزاوج بين الذكر والأنثى، آية الزواج في الإنس بين الرجل والمرأة، وكما سمعنا مشايخنا الأفاضل في كلماتهم المختصرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البركة، وأن يجعل اجتماعنا للانتفاع لا لمجرد الحضور والازدحام ورؤية فلان وفلان، وإن كان هذه أو إن كانت هذه الرؤية والتقاء الوجوه والسلام مطلوبا، لكن لا بد أن يطمع المسلم في أكثر من ذلك، أن يستمع كل كلمة فيستفيد منها، وأن يرى كل شيخ فيتعلم من هديه وسمته. وكذلك كان السابقون يتعلمون من سمت الشيوخ أكثر مما يتعلمون من كلامهم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن السمت وحسن الكلام وحسن العمل والإخلاص في سائر الأقوال والأفعال والأحوال.
بسم الله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حقيقة لم أكن لأتوقع أن أكون ضمن المتحدثين في هذا الحفل الكريم، ولكن جزاكم الله خيرا وامتثالا أتحدث في دقائق قليلة عن آيتين كانتا تدوران بخلدي وأنا بالطريق. أما الأولى فهي آية بسورة التوبة، آية بسورة التوبة، حيث يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أمر الله عز وجل نبيه وأصحابه أن يطهروا الحرمين من أدناس المشركين، ولكن كان هناك خوف من انقطاع المدد المادي، فمكة كانت بلد سياحي يعتمد أساساً على الدخل التجاري من وفود الحجيج طبعاً من المشركين وغيرهم. فإذا ما منع المسلمون المشركين من حج بيت الله الحرام انقطعت هذه التجارة وانقطعت هذه الأموال، وكان الخوف من العيلة والفقر. فهنا يطمئن الله عز وجل قلوب المؤمنين بقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، ولكن استثنى عز وجل. فلا يشترط أن يكون مع الإيمان الغنى دائما، بل قد يكون الابتلاء. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.
حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ولي الزوجة أن يختار لها شابا صالحا تقيا صاحب خلق وصاحب دين، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أو قال خلقه ودينه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكلنا صلينا المغرب خلف العروس، ما أجمله من شاب، وما أجمل قراءته، وما أجمل حفظه. في الحقيقة أن الشيخ اختار الأساس الصالح لابنته، والأخ نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يجعل أبناء المسلمين كهذا الشيخ عصام، اللهم آمين.
حقيقة المحبة هي حقيقة العبادة التي جاء بها الإسلام. نعم، المحبة فيها شوق وفيها صبابة وفيها شغف وفيها وداد وفيها تتيل وفيها تعبد وفيها خلة، والخلة أعلى درجات المحبة. انظر حب المؤمنين لله عز وجل، هؤلاء يحبون الأنداد والشركاء كما يحب المؤمنون رب العزة سبحانه وتعالى. أما المؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله، فإفراد المحبة والإخلاص المحبة والقوة في المحبة التي يترتب عليها قوة الأمة وقوة العبادة وقوة الطاعة وقوة الأخوة وقوة الإنفاق وقوة البذل وقوة العطاء وقوة الجهاد، ليست موجودة إلا في الذين آمنوا صدقوا وأقروا وأذعنوا. وإذلك قلنا بالتصديق مجردا، فالمراد به هو التصديق الإذعاني المطلق الذي يترتب عليه المحبة والتعظيم. وإلا فإن كلمة الإقرار التي تشمل المحبة والتعظيم أوسع في بيان معنى الإيمان من كلمة التصديق. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ينازع علماء اللغة في معنى الإيمان، وكان يقول الإيمان بمعنى الإقرار وليس بمعنى التصديق، وله في ذلك مباحث عظيمة.
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. لقد أتيت على جناح الحب، وبتقدير الله ومن منطلق الحب كان يحدثنا أخونا الحبيب الشيخ علي الوصيفي في الحب. والحب حياة للحياة، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكت السماء لقحط الأرض، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب لهجر النحل البساتين الخضراء، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولولا الحب ما اجتمعنا وما التقينا وما أدى هذا الجمع الكبير بحب حبا في أخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ مقدام الحضري. ومن منطلق الحب امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم إني أحبكم جميعا في الله. وقد تكلم الشيخ عن محبة الله جل وعلا، وأذنوا لي أن أواصل على ذات الطريق المسيرة لأتحدث عن الشطر الآخر ألا وهو محبة رسول الله. ووالله ما أعددت كلمة فيما أقوله، والله أعلم بما أقول، لكن أود أن أقول أيها الأحبة، الحب الذي حدثنا عنه الشيخ شطر العبادة. العبادة شطران، العبادة ركنان. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هي كمال الحب مع كمال الذل. يقول شيخ الإسلام: ليس عبدا عابدا لله من خضع له بحب دون إذعان وانقياد واستسلام، وليس عبدا عابدا لله من أذعن واستسلم وانقاد بغير حب. فالعبودية هي تمام الحب مع تمام الذل. من ادعى أنه يحب الله جل وعلا دون أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي وأقف عند الحد فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان، فهو ضعيف في محبته. ومن أذعن للأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو في غاية السخط وعدم الرضا بغير حب لله جل وعلا فليس عبدا عابدا لله. فلا بد أن تكون محبا لله مستسلما مذعنا منقادا. مقتضى العبودية أن يقول الرب المعبود جل وعلا: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المحب المنقاد: سمعت وأطعت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك لما ادعى قوم المحبة، وما أرخص الادعاء وأسهل الادعاء، ابتلاهم الله جل وعلا بآية المحبة أو بآية المحنة، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة النبي كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا إنما هي تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا. فكل محبة لابد أن تكون تابعة لازمة لمحبة الله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة تابعة لازمة لمحبتنا لله، بل على قدر حبك لله تكون محبتك لرسول الله، وعلى قدر حبك لله يكون اتباعك لرسول الله. فالمحبة لله جل وعلا وللمصطفى صلى الله عليه وسلم يا أحبابي ليست مجرد قصيدة تنسج في ليلة مولد. المحبة لله ولرسوله المصطفى ليست مجرد اجتماع يجتمع فيه الناس دون أن يمتثلوا وينقادوا وينضبطوا في أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وحركاتهم وسكناتهم بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وفي كلمات محددة أستطيع أن أضع بين يدي أحبابي وآبائي الفضلاء بعض مقتضيات المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. المقتضى الأول تحقيق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فليس الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله مجرد كلمات ترددها الألسنة. وأنا أحيي الشيخ جزاه الله خيرا على كلمته الرائعة التي قل من انتبه إليها منا، أو التي لم ينتبه إليها كثير منا، حين قرر منازعة شيخ الإسلام للغويين حين عرفوا الإيمان بأنه التصديق، وقال: بل الإيمان أصله الإقرار. ما أروعها من كلمة! من أين أتى شيخ الإسلام بالإقرار؟ من الناحية اللغوية، أنا لم أتحدث بعد عن الإيمان شرعاً وصلاحاً. شيخ الإسلام يقول: الإيمان لغة هو الإقرار. من أين أتى بالإقرار؟ يقول: الإقرار الذي هو قرار القلب وسكينته وطمأنينته بالإيمان بالله جل وعلا. هذا الإقرار لا يأتي إلا بعد القرار، إلا بعد السكينة، إلا بعد الطمأنينة. ومن ثم فالإيمان لغة، إن قال بعض أهل العلم، هو التصديق لقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. فالأصح أن الإيمان لغة هو الإقرار من قرار القلب وسكينته التي تتنزل عليه بإفراده لله جل وعلا وحده بالعبودية والإلهية. فالإيمان لغة هو الإقرار، والإيمان اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. له حقيقة، له أركان، له طعم، له حلاوة، له نور، له أركان معروفة، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عمر. له حلاوة كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث له طعم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رب الحديث. له نور كما في الحلية لأبي نعيم، وروى كذلك الحديث الإمام الديلمي بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فكما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر على الأرض، كذا تحجب سحب الذنوب والمعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلوب، سحابة الذنوب والعيوب والمصائب، بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب. نعتقد أيضا أن الإيمان هذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب فاسألوا الله أن يشدد الإيمان في قلوبكم. نعم أيها الأحبة، فالإيمان بالله لغة واصطلاحا كما سمعت. طب ما هو الإيمان برسول الله؟ خلي بالك، الإيمان برسول الله كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره، قال الإيمان برسول الله هو إقرار اللسان بنبوته، واعتقاد القلب برسالته، وانقياد الجوارح لشريعته، والتزام سنته. هو ده الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. مش مجرد كلمة تسمع الناس النهاردة لك احنا حبايب النبي، احنا حبايب النبي يا جدع، واحنا بتوع النبي عم الحاج واللي يحب النبي يزور، هي مش عربية تلبس. الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إقرار اللسان بنبوته، واعتقاد القلب برسالته، وانقياد الجوارح لشريعته، واتباع سنته.
هذا هو الفرح والله. نعم لا شك أنني أشكر الله، هذا لي شكر كبير. ما كنت أظن أنني سأعيش أو سأنجب أو سأصل إلى أن يكبر أولادي أو سأصل إلى زواج أولادي، كانت هذه أمور أقول سبحان الله. وأعيش اليوم في يعني الأولاد عند الصغير بقولها تبقى جد يا بابا، بقى تبقى جد يا أبي، قلت له جد لا إحنا شباب شباب إن شاء الله، مش مانع لسه في دماغنا حاجات تانية يعني أو ثالثة أو رابعة، بنفتح نفس الشغرصاب عشان يطمن الخط مفتوح أمامه ما يخافش يعني إن شاء الله. الله يبارك فيك. وأنا والله يا أخوانا يعني أشكر الله عز وجل أولا وأخيرا أن جعلني خادما ومحبا لعلماء هذه الأمة، وأنتم ترون منذ صلاة العصر وقد جاءت هذه الوجوه إلى هذه البلاد الطيبة المباركة وإلى هذا المكان العام، بداية من فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ أحمد أبي العينين والشيخ أبو الحسن العدوي، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الدكتور أبو الفتوح حق، وفضيلة الشيخ عبد السلام بالي، وفضيلة الشيخ هشام رمضان، وفضيلة الشيخ أبو مالك، وفضيلة الشيخ مجد عرفات، وفضيلة الشيخ علي الوصيف، وفضيلة الشيخ الله أكبر. والله لا أرى عز بعد هذا العز، ولو أن نفسي مبراها مليكها مضى عمرها في سجدة لقليل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفرحي حقيقة يكثر ويكثر بفضيلة الشيخ سيدي وحبيبي الشيخ عصام أحمد عجاج صهري وزوج ابنتي الذي أفتخر به وأعتز به وأقول شيخي وحبيبي وسيدي فعلا، وتوج الفرح وتلألأت لآلئه بحضور علمائنا وعلى رأسهم فضيلة شيخنا المبارك أبي أحمد زاده الله بركة وحمدا ونورا وتقى، وجزى الله قناة الرحمة وعلى رأسها مديرها العام فضيلة أستاذنا الشيخ محمود حسان، والمذيع المحبوب فضيلة الأستاذ ملهم العسوي، والمصور الذي يطوف البلدان أخونا الشيخ سامح أكرمه الله، فبارك الله فينا وفيكم جميعا وجمعنا بكم على الخير. وجزى الله أخي الأكبر وحبيبي الأكرم وتاج رأسي فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، وأقول له يعني حديث الروح للأرواح يسري فتدركه القلوب بلا عناء، إني أحبك في الله، فقد وكلته بإقامة هذا الحفل وما كان هذا سوء أدب معه، لكنه عوذني على هذا كأب يدلل ولده وقبل هذا جزاه الله عنا خيرا، واستنارت كفر المقدام ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه تاريخ العلم والشرع والدعوة بحضور مشايخنا، وبورك بأن جعلهم الله فيهم البركة أينما كانوا حيثما حلوا. جزى الله إخواننا وأخواتنا ومشاهدينا الكرام في كل مكان.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة تاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على طاعته ومرضاته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني هذا لقاء خاص عن فرحي وفرحكم بفضل الله تعالى وبرحمته علينا. وكما شاهدتم معنا وما زلنا نواصل المواقف التاريخية، فهذا بالنسبة لي ولأهلي أعتبره من المواقف التاريخية أيضا. وأن يأتي العلماء فتأتي البركة ويأتي النور ويتجدد الأمل ويتربى الشباب، عشرات ومئات وآلاف من الشباب يسمعون العلماء ويجلسون تحت أرجلهم، هذا شيء يبشر بالخير بفضل الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مشايخنا جميعا الذين شرفونا وأكرمونا ورفعوا خسيستنا وأعلوا قدرنا بحضورهم لهذا العقد الطيب المبارك إن شاء الله، أن يجزيهم الله خير الجزاء وأن يبارك لهم في صحتهم وعافيتهم وأولادهم وبناتهم وذويهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة أريد أن أستكمل بعض النصائح لمشاهدينا وأحبابنا في موضوع الزواج وفي موضوع البنت خصيصا تربية البنت. في الحقيقة تربية البنت تحتاج إلى جهد كبير جدا، ويشهد الله ويعلم سبحانه وتعالى كم أبذل من جهد يوفقني فيه سبحانه وتعالى لمحاولة جادة صادقة لإنتاج أم صالحة من أمهات هذا المجتمع. ومجتمعنا وأمتنا أيها الإخوة تحتاج بصدق إلى الأمومة، فنحن مجتمع يعيش بلا أمهات في هذا الوقت الحاضر الذي نعيش فيه، وكلنا يتحاكى ويتباهى ويبكي على أطلال قديمة لأمه لجدته، يقول يا أين أمي، يا ترى كيف سأرى أمي، يتذكر طعام أمه ويتذكر شرابها ويتذكر ودها وحنانها ويتذكر دعائها وتبكي عيناه، يقول أنى لنا بأم مثل هذه. في الحقيقة أيها الإخوة، يعني أمهتنا ما حصلنا على قدر كبير من الثقافة ولا العلم مثل بناتنا، هذه حقيقة مؤكدة. فأمامنا مثلا فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، نرى فيه الخير والبركة والنور والإخلاص والعلم واللباقة، أعطاه الله وزاده الله، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ به ويحفظ عليه نعمه ويزيده منها ولا ينقصه أبدا، وجميع علمائنا اللهم أمين. وأنا أتساءل، يعني بالتأكيد أكبر أثر للشيخ محمد في تربيته كانت الوالدة، الوالدة لها أثر كبير، بل هو الأثر الحقيقي في التنشئة الأولى، فأبواه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فتأثير الوالدين في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. وأنا أتساءل، يعني والدتنا الكريمة حفظها الله وبارك الله فيها وفي عافيتها، والدة الشيخ محمد على أي شهادات حصلت؟ معها كم دكتوراه؟ معها كم ماجستير؟ في أي الجامعات تخرجت؟ سبحان الله. عندما يعني وسع الدائرة وأذكر مشايخنا العظام الكبار رحمهم الله كالشيخ ابن باز مثلا، شيخ الإسلام الحافظ الإمام التقي النقي الورع المفتي العالم المجاهد، يعني من أم الشيخ ابن باز وعلى أي شيء حصل؟ بالتأكيد لها أثر بالغ جدا، ما من أم إلا ولها أثر في حياة ابنها إما سلبا وإما إيجابا. طيب الشيخ ابن العثيمين مثلا رحمه الله أيضا، من أمه؟ أي شهادات أخذت؟ وهذا ولدها. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله جميعا مثلا، الشيخ الجبريل رحمه الله مثلا، من الذي رب هؤلاء واحتضن هؤلاء منذ البداية وعلمه الطهر وعلمه الصدق وعلمه البسملة وعلمه الدين وعلمه الطهارة والنظافة؟ الأم، الأم رقم واحد حقيقة. طيب يعني ثقافة أمهات علمائنا مثلا عندنا في العالم الإسلامي، الشيخ الشعراوي له شهرة عالية جدا جدا، من أم الشعراوي؟ على أي شهادات حصلت وأنتجت هذا العالم هذا اللبق هذا الشاعر؟ وهكذا يعني أنا لا أذكر إحصاء إنما أذكر أمثلة سريعة جدا الناس يعرفونها كما يعرفون الشمس، يعني الإمام الشيخ الألباني رحمه الله وغير ذلك من علمائنا الأكابر القدامى. أنا أذكر علماء ربما شاهدناهم وعاصرناهم ومنهم الكثير ما زال نراه ونسمعه إلى الآن. فأرى أيها الإخوة أننا عندما فتحنا باب الثقافة الغير نافعة أرهقنا بها بناتنا، هذه حقيقة. وعندما ألقي نظرة إلى جامعاتنا أجد أن فيها من الخلل أو من الضرر أكثر بكثير جدا مما فيها من النفع. أنا لا أنكر أن بها نفع، ولكن هذا النفع قليل في الميزان. إذا وضعت الضرر في كفة والنفع في كفة، طاشت كفة النفع، طاشت كفة النفع فعلا، ملهاش وجود. يعني ممكن أقول 1% نفع، 2%، 5%، ولكن المفاسد أكثر، في اختلاط، في سوء، في خطر كبير جدا جدا حدث في تربية الأم. بنتنا الآن بنرهقها ممكن من الحضانة، نديها الحضانة ودروس للحضانة، صيف شتاء تدخل الابتدائية نفس الكلام، الإعدادية أكثر وأكثر، أما عن الثانوية فحدث ولا حرج. ما تعلمت البنت شيء من الأمومة، من إدارة البيت، من ندخل على الجامعة. فنجد الجامعات يعني عادة جامعة الأزهر ربما لا تدرس على البنات شيئا من الدين أصلا، وأرى هذا خلل، وأرجو أن نحافظ على أوطاننا وعلى أعظم رصيد ورصيد البشري وعلى أعظم شيء في الرصيد البشري وهي الأمهات، البنات التي ستتحول قريبا إلى أمهات. كيف تعيش بنتي في كلية الهندسة مثلا أو الطب أو الزراعة أو التجارة 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات وليس عليها نصف جزء من القرآن وليس عليها شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليها أدنى شيء من الدين في أخطر مراحلها؟ ثم إذا كانت في السنة الثانية الجامعة أو الثالثة أو إلى آخره تخطب، وإذا ما تخرجت ربما قبل ظهور النتيجة تتزوج، وبعد ذلك يأتي الفشل، لأن هذه البنية المسكينة ما عرفت شيء عن الأمومة. ربما تكون خريج الجامعة والله ما تعرف تعمل سندويتش ولا تطبق الهدوم ولا تنظم دولابها ولا تنظف بيتها ولا تنظف نفسها، ولا طب تنظف ولادها ازاي، هتدير بيت ازاي، هتأدي حقوق بيت ازاي. ولذلك بيحدث خلل كبير جدا جدا. يعني عندما أسمع في إحصائية نشرتها أخيرا أعتقد مجلة الأزهر ومنبر الإسلام، المجلات المعتمدة المعروفة، تبين أن حالات الطلاق وصلت في العام الواحد، يعني آخر إحصائية 2008 أكثر من 85,000 حالة دي اللي وصلت المحاكم. 85,000 في العام، كل عام 85,000، هذه نسبة كبيرة جدا. يعني 85,000 بيت بيهدموا، ده يحتاجوا حملة قومية، يحتاجوا ثورة. احنا لما عندنا 2-3 بينصابوا بمرض وقد يعالج بتقوم الدنيا ولا تقعد، فكيف ببيوت تهدم أيها الإخوة؟ بيوت تهدم فعلا، وقد يكون هناك حمل أو لا يكون هناك حمل. المهم أن البنت أصبحت امرأة، عرفت الرجال وجلست في بيت أبيها تبحث وتعد الليالي وتعد النجوم، لا قيمة لها. السبب أن احنا أرهقناها في أمور ربما لا تفيدها في الناحية العملية، وضيعنا منها أمور كثيرة في النواحي التربوية وفي إدارة البيت وفي التعامل مع الزوج. فاللفتة الأولى أيها الإخوة التي أتمناها من كل أب وأنصح بها، أن يقدم لدينه أما لا بنتا، إنما يصنع في البنت أمومة وهي معبأة ومفطورة على الأمومة، لكن تحتاج إلى من يدعم هذا ويزيد من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من رزقه الله عز وجل بنتين أو ثلاثة في حديث أو واحدة حتى في بعض الروايات، وأدبها أدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن، كن سترا له من النار. لا لا يعني الإنسان لا يستر من النار بأمر يعني لا سهل، بالتأكيد له وضع، هذا الأمر له كيان في النفس، له مجهود. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا جهاد، تربية البنت جهاد. يعني الآن أيضا انتشرت الأجهزة الحديثة كجهاز المحمول، تليفون المحمول، وكجهاز الكمبيوتر، وهذه الشبكات كالنيل، شبكة الإنترنت وغيره، وأصبح كل رجل يعني يأتي لبنته بشيء من هذه الأشياء، وقد لا يتابعها أبدا في هذا. التربية هي المتابعة، التربية هي المتابعة. فيجب عليك كأب وعلي وعلينا جميعا أن أنظر مرات متباعدة متقاربة في تليفون بنتي، أقرأ ما عليه من رسائل، أنظر ما فيه من قائمة، مين الأسماء دي، إيه الرسائل دي. لازم بين الحين والحين، وعندما أمسك تليفون بنتي أو أدخل على الكمبيوتر الخاص ببنتي أو ابني طبعا، لكنني أخص البنات بالذكر، وأرى في وجهها تغير، هذا شيء باطل، بل بنتي تسعد وتفرح. ليه؟ عندما يريد إنسان أن يعطيك شهادة تقدير هل تحزن؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعطيك شهادة تقدير إلا إذا رأى عملك وعرف ما فيه. وأنا أب وهذه بنتي، فلذة كبدي، عرضي، أموت دونها، أموت أنا دون عرضها، سبحان الله. أنا يجب علي أن أتابع فكرها وشعورها وخيالاتها؟ ألا يجب علي أن أفتح مرة حقيبتها وأنظر ما فيها من صور من رسائل، ماذا فيها؟ يجب علي أن أعرف، وإلا أكون مهمل وأكون يعني تسببت في تدمير هذا المجتمع بإخراج إنسانة غير سوية، وهي مظلومة مني، أنا الظالم لأنني لم أتابع كيف تسير ابنتي في خط حياتها، وكذلك ولدي الصبي الذي لابد أن أعرف ولا أستأذنه في ذلك. هل ينفع أستأذن ابني، أستأذن بنتي أنني أعرف ما عندها؟ لا يجوز أن تكون هناك أشياء لا أعرفها، لا يجوز هذا يا إخواننا الكرام. لا يوجد أسرار، أنا صاحب الأسرار، هي بنتي، هو ابني. فأنا أنصح الآباء والأمهات بهذا أيضا أيها الإخوة. في الحقيقة نصيحة مهمة جدا أحب أن أركز عليها، متابعة البنت والابن كذلك في أمر العقيدة والعبادة. كثير منا ربما يتصل ببيته بالتليفون ويسأل امرأته عن الطعام، عن الشراب، عن الأولاد، ابن مريض هل أخذ دواءه، هل نام، أخبار الحرارة إيه، حرارة مرتفعة، يتابع كل شيء، وهذا شيء طيب وجيد وأنت مأجور عليه إن شاء الله. لكن يجب عليك أن تسأل وأن تطلب ابنتك وأن تطلب ابنك حتى لو كان في أي مكان، الوسائل متاحة وميسرة. هل صليت العصر؟ هل صليته جماعة؟ هل صليت السنة؟ هل ختمت الصلاة؟ هل صليت المغرب؟ هل صليت السنة؟ هل صليت العشاء؟ هل صليت النافلة؟ هل نمت على وتر؟ أذكره بالوتر. ما أخبر القرآن معك؟ وقت الضحى أنبهه إلى صلاة الضحى. حافظ على وضوءك، يعني ليكن اتصالي بابني أو بنتي اتصال يعني يكون فيه أيها الإخوة تربية أيضا. هذه الوسائل وسائل تربوية ووسائل فيها تذكير طيب جدا، ممكن تستخدم حتى وإنت بعادة المسافات وانشغل الناس بمصالحهم لانفتاح باب الكماليات في بيوتنا، فيجب أن نستخدم هذه الأشياء أن تكون وسائل تربوية ناجحة لأبنائنا وبناتنا. أيها الإخوة الأحباب، الزواج المبكر من أجل نعم الله على الذكر وعلى الأنثى. وأنا والله أدعو لوالدي كثيرا، لأن طبيعة عائلتنا أن يزوجوا الزواج المبكر، يعني الصبي 17 سنة 18 سنة على الأكثر. ولذلك أنا أتعجب من يعني أخذ قانون معين في الزواج. هذه مسألة تترك للناس، من كان عنده استطاعة ما دام في بلوغ وفي كذا يتم الزواج، فلأن هذا أمر في غاية الخطورة أن الناس تستحق الزواج وناس ما دام فيه استطاعة، واللي مش مستطيع بعد 30 سنة 20 سنة كما نرى. فعندما يكون الإنسان يبدأ زواجه مبكرا يبدأ الرجولة مبكرا وتبدأ البنت الأمومة مبكرا، يعني بفضل الله تعالى يكون عندها 35 عام وأصبح عندها 4 أولاد أو 5 أولاد، يعني حست بكل حياتها وأنجبت في فترة شبابها وعندها قوة تستطيع أن تربي وعندها نضج ذهني وما دهمتها الأمراض والأوجاع وإلى آخره، وتكون أم بل وتكون جدة وهي ما زالت في ريعان الشباب، ويمكن زميلتها ما تزوجتش لسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتعيش في كبت اجتماعي وكبت جنسي وكبت حسي وشعوري وأنواع الكبت كله، وتأتيها الأمراض والأوجاع وتضمر وتتعب وترهق، والسبب أنها يعني حقها كأنثى أن يكون لها رجل من أول بلوغها وهي فترات المراهقة وما بعد ذلك، وإلا تصرفت تصرفات يعني جعلتها في خسة وفي حقارة وفي ندم وفي ألم أنها تعصي الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، أن تنظر للرجال، أن تفكر في الرجل، أن إلى آخره، فيكون يعني يقظتها إرهاق ونومها أيضا إرهاق وتعب. ولا تتفرغ لربها عز وجل، لا تتفرغ لعبودية الله. أنما يعني أنا دعوت لوالدي كما قلت، إن أول ما جيت أفكر في المرأة وجدتها زوجة وأنا في تانية كلية، أول ما جيت أفكر إن أنا وجدت زوجة أمامي. كذلك البنت أول ما نبدأ أن تنتبه تجد زوج تحبه وتنبسط، حبه واجب وطاعة لله عز وجل، وتكلمه وتمزح معه وإلى آخره. فيا أيها الإخوة الكرام، يعني إحنا فعلا أرهقنا بناتنا وأرهقنا أولادنا في أشياء كثيرة جدا جدا، وفي أسلوب التربية وأسلوب الثقافة الزائدة التي أرهقت الأذهان وأبعدتها عن المهمة الأساسية معرفة الأمومة، دراسة حياة الأمهات الصالحات من الصحابيات رضي الله عنهم، من أمهات المؤمنين بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يجب أن يدرس بناتنا كل هذه، ويكون هناك تجمعات لهذه الأشياء لتستطيع أن تعطي في حياتها، لتنجح في حياتها بإذن الله. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا جميعا وفي بناتنا جميعا، وجزى الله عنا شيوخنا الكرام خير الجزاء، اللهم أمين. والذين حضروا في هذا العقد جزاهم الله عنا خير الجزاء، من أهلي وأحبابي وأقاربي لهم مني أطيب الدعوات وأرق التحيات، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في مواقفنا التاريخية في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا، يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه الدنيا.